او ما او بعيد صديق العدو، وحذر من انتقاص الناس اشياءه ولو كانوا اعداء. فقال تعالى: ولا تبخس الناس اشياءهم، ولم يبخسهم الله حقهم. فقال تعالى: ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. ولاجل هذا ذكر تعالى عن أمانة بعض أهل الكتاب فقال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بخنفار يؤديه إليه. إذا كان هذا في حق اليهود والنصارى، أفلا يكون شيء منه في حق إخواننا المؤمنين؟ نعوذ بالله من الهوى. وأمرنا الله بالعدل وقول الحق ولو كان على الأقرباء. فقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وأمرنا بالقسط والإنصاف ولو كان لصالح الأعداء. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. وعد العدل مع المبغضين من التقوى. فقال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. وعد من لم يعدل مع الجميع من قريب أو عدو متبعا لهواه ظالما لنفسه، وحذر من مغبة ذلك. فقال سبحانه: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان. وفي رواية: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. إنفاق الناس من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ومن أنصف الناس من نفسه أنصف الآخرين في أنفسهم بعضهم من بعض. إن من الإنصاف عند تنزيل الأحكام على الأعيان وفي مجال الترجمة للأشخاص أن نرى حسنات المخالف وسيئات الموافق من أهل المنهج الواحد. ومن العمى والإجحاف أن لا نرى للمخالف حسنة ولا للموافق سيئة. وهذا الإمام الشافعي يقول: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فهل لكم تعليق صغيرة الشيخ على هذا الكلام؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أما بعد، فالكلام اليوم هذا يدور حول منهجين مختلفين، أحدهما لا يعرف بالإسلام ولم ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف السلف الصالح ولم يستخدموه في كتب الجرح والتعديل حينما يجرحون الرواه او يعدلون، ولم يستخدمه ائمه السنه في كتبهم ومنها كتب العقائد حينما يردون على الطوائف او على الاشخاص من اهل البدع وغيره، بل حتى بالرد على اهل السنه عندما يكفر احدهم فانهم لا يستعملون هذا المنهج ولا يرون وجوده. فلا وجه المنهج الذي له اسماء عندهم، وبعضهم يسميه منهج اهل السنه والجماعه في تقويم الرجال، وبعضهم يسميه منهج العدل، وبعضهم يسميه منهج الإنصاف ومنهج العدل، وهو ليس في شيء من ذلك ولا مستند له من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من منهج السلف الصالح كما قلت ذلك سابقا. من الأدلة التي يستدلون بها بهذا المنهج الآيات ساق هذا القائل أن هو المعروف ساقها احتياجا لهذا المنهج ولما يسميه منهج الإنصاف. أحتج بآيات هي بالواقع حجة عليه وعلى هذا المنهج وعلى جميع من نعلى به. وقبل أن تذكر أدلته عن مناقشتها أذكر المنهج الآخر المقابل إلى هذا المنهج هذا وهو منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. لما رأيت انتشار هذا المنهج الباطل منهج الموازنات ومنهج الإنصاف ولع كثير من الشباب عليه واعتمادهم عليه في البدء عن البدع وأهلها قطعني ذلك أتبين بطلانه في كتاب هذا الذي خلق مسؤوليته صرت فيه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتب أئمة الجرح والتعديل ومن كتب العقائد ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما أذكر نقلت عنه 18 نصا ومن قواعد أهل السنة في نقد أهل البدع والضلال وغيرهم من أهل الانحرافات والأخطاء ذكرت كل ذلك تبصيرا للشباب منهج الله الحق ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو ذات يذكر به ان شاء الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكأن عدنان والله أعلم يجهل ما كتبته ولم يقرأه أو أنه قرأه ويتجاهله. وحينما كتبت أنا هذا الكتاب أرسلته للعلماء للشيخ بداد والشيخ بالعقيمين والشيخ الفوزان والشيخ الألباني وكثير من مشايخ السنة ومن حملة العلم ممن لم أذكر فلم يتصدى أحد بنقل هذا الكتاب بل لا نجد منهم إلا التأييد وقد ذكرت تأييداتهم هذه في مقدمة كتاب منهج النقد. تأييدا بعضهم وتأييدا كبير منهم في صدري في مقدمة كتابي في مقدمة كتابي النقد العزيز على الرد العزيز كان ردا على عبد الرحمن خالد الذي تحامل علي في كتاب هذا الرد العزيز ووجه الاتهامات كثيرة ووجه يعني انتقادات لمنهج النقد هذا ولا أقول انتقادات فإنها لا تبقى إلى مستوى النقد أبدا وإنما كانت شبها ليتة مثل هذا المنهج فردت عليه ولله الحمد كل هذه الشبهات وقدرت على شيء الله أعلم فردتها فكان ردي هذا تأييدا لما كتبته في منهج السابق وتأييدا لكتابه المحيا. وبعد كل هذا الأخذ والرد نرى عدنان الآن يرفع لواء هذا المنهج في هذا المقام. والله أعلم أن القواعد التي يسميها قواعد معرفة الحق لا يريد بها إلا ردا على هذا المنهج وعلى أهله. وعلى كل حال فالأدلة التي ساقها أهل منهج الوازنات قد ردت عليها في كتابي منهج المقصود، وبينت فساد استدلالهم، ولكن مع ذلك في عدنان وغيره في سبيل العناد والمقابل الحق في تارك الاطلاع، ولا استبعد انه لم يقبل انه قد اطلع، فاعتقد انه اطلع على هذه الكتب، ولكن وده والله اعلم بالسيد وعن تهاونه في شأن البدع التي صدرت من بينكم ومن أمثاله جعله يمضي في هذا المنار مناضلا عن هذا المنهج وواضعا القواعد والله أعلم التي يقولها، وهي قواعد فيها نظر ومنها ما هو واضح البطلان، فما سألكم بعد ذلك إذا اتسع لي الوقت لبيان ما في هذا المسألة. والآن نأتي إلى الأدلة التي نحتج بها بمعي الصنين منهج الأصراف، وهو أيضا منهج الملازمات كما صرح به في مقامه هذا. نحتج بقول الله تبارك وتعالى: وما تبخس الناس أشياءهم، على الإنصاف. فهل هذه الآية أو بعض هذه الآية تصلح دليلا لمنهج الإنصاف؟ وهل هي جاءت ببيان منهج الموازنات؟ أو أنها هي نفسها نقد من نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام وجهه لقومه الذين كذبوا وآذوا، وكان من جملة نقده لهم. فما هو شأن كل رسول ينتقد أقوامه ويقيد أباطيلهم كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك عنهم في كتابه العزيز؟ فليس شعيب وحده هو الذي انتقد قومه النقد الخالي من الموازنات، فكل الانبياء ينتقدون اقوامهم ويبينون ضلالاتهم وكفرهم وتكذيبهم، والله يحكي ذلك عنهم مؤكدا بهذا النقد وحاكما على أعدائهم بالضلال، ثم يستأثر شأفا من يستأثره في الدنيا، ثم يتوعده بالنار، مما يدل على أن هذا النقد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو قمة العدل التي ما وراءها لكم. فأن تذكر الظالم والكافر، الظالم بظلمه والكافر بكفره وضلاله والمتبع ببدعته وضلالته، لا تعرض على شيء من احسناتهم، هذا هو الله غير العدل وغير الانصاف، لان الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والنافذ من نبي ومن عالم ومن داع الى الله تبارك وتعالى ينصح لله ولكتابه ورسوله يقول الحق في نقده وهو ذلك عز المخلوق الذي امر الله تعالى به. احتج بهذه الايه نقرا هذه الايه وما قبلها وما بعدها ليظهر للمؤمن المتمسك بكتاب ربه وسنه ربه والمصدق بما جاء الله عليه والسلام والمؤيد لهم على حصوله من الكافرين والظالمين. قال تعالى في سوره الاعراف بعد الايه 84 قال تعالى والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءكم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون فتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين بل افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. وتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. هذا ما ورد عن قصة شعيب وقومه في هذه السورة ونبذه لهم وبيان ضلالهم وحكم الله تبارك وتعالى عليهم بالضلال والخسران وإهلاكهم فعلا كما قالت الأخبار في ذلك الجاهل لا ترى فيه ذرة مما يتمسك به أهل المواجنات أو أهل العدل والإنصاف المسؤول. فأنت ترى أن شعيبا دعا قومه إلى بيت الله تبارك وتعالى وحذرهم من الشرك بالله تبارك وتعالى وبين أنهم قد جاءهم بالبينة وهي حجة القرآن وانتقدهم في تعاملهم مع الناس في الكيل والوزن إذ كانوا يخسرون الميزان والكيل وذلك بخس للناس في أشيائهم وهذا ظلم محرم في كل الشرائع ولو كان المنتقين له أو تزين له كافرا فإنه يجب عليك أن تزيد كيل والوزن وذلك هو القيام بالوزن والقسط. وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ويل للمقصدين الذين إذا اقتالوا للناس يسوؤون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فالآية أو هذا المقطع حجة لأهل الحق القائمين بالعدل على من يرتكب الظلم في بخت الناس أشياءهم. فالمقطع الذي أخذه عدنان ولا تقصوا الناس أشياءهم ليس من باب الموازنات من قريب ولا بعيد، لا يصلح لدينهم لذلك. دليل أن هذا المقطع جاء بسياق نقد شعيب لقومه إذ بين خبثهم وخيانتهم في الكيد وظلمهم فيه، ولم يتصف حسنة لأزواجهم. فلو ذكر حسناتهم أو شيئا من حسناتهم في هذا السياق لكان زينهم، أما وهو لم يذكر إلا سيئاتهم كفرهم وضلالهم وتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم، ولم يذكر شيئا من حسناتهم، هذا حجة لأهل المنهج الحق من أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والنقد والمرأة. وأنت ترى وتسمع أن الله تبارك وتعالى قد أخذ هؤلاء المسلمين على كفرهم وظلمهم مؤيدا وناصرا لنبيه شعيب الداعي الحق والصادع للحق، ومن ذلك نقدر البر لأعداء الله تبارك وتعالى. فأيده بقوله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار الجاهلية، بفعله بإهلاكهم وحكاية هذا العدل الصارم من الله تبارك وتعالى. وقال بعد ذلك الذين كذبوا شعيبا كأن لا يغلو فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فيزيدهم الله تبارك وتعالى ذما الى جانب ذم هذا النبي الناصر. ولو كان منهج الموازنات حق تأثر على نبي شعيب، لماذا لا تنفع حسنات قوله؟ لا تنفع الا سيئات فقط، كما يقوله الان اهل منهج الموازنات في دفاع المدنيين عن البدع واهلها. هذا يبين لك بطلان احتجاج عدنان بهذا النص الذي لم يصدق اليه القائلون والمستدلون بمنهج الموازنات. وكان الله تبارك وتعالى قريبا من هذه القصه من هذا النقد في سوره الشعراء في سوره هود. وما يزيده الله تبارك وتعالى الا تاكيدا بما ذلك الحق والعدل. والله تبارك وتعالى ينصر رسله على هؤلاء المجرمين الظالمين مؤكدا نصرهم بالقول ويتوعد هؤلاء المنتقدين الذين انتقدهم لا شعيب وحده بل جميع الانبياء كان نبذهم لأقوامهم على هذا الأمر، يذكرون مساوئ أقوامهم ولا يذكرون شيئا من محاسنهم، ويؤيدهم الله لذلك ويقصهم عنهم على أنهم رسل الحق وعلى الصدق وعلى العدل وعلى أعداءه وعلى الظلم وعلى الفجر. لأن ما وجدهم من نقد لأنهم يعرفون الصلاة والحق، لذا يؤكد الله تبارك وتعالى ويؤيده بإهلاكهم وتدميرهم وإخزائهم في هذه الحياة الدنيا بالوئيم الشديد والعذاب الأكيد الذي سيقوم الله تعالى. هذا كلام موجز حول هذه الآية التي تدل بها عدنان هي حجة عليه إلى له فما فيها مستعدون عنه. واحتج أيضا بآية أخرى وطبق ما فهمه من هذه الآية على النصارى فقال بعد احتجاجه لهذه الآية ولم يبخسهم الله حقهم فقال تعالى ذلك بأن منهم مسكين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يعني أن الله تبارك وتعالى أوصف النصارى بوصفهم هذا لأن منهم مسكين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وهذه الآية من سورة المائدة التي ذم الله فيها اليهود والنصارى ذما كثيرا وبين كفرهم وضلالهم في آيات كثيرة من هذه السورة العظيمة. ذلك احتج عدوان ولله تبارك وتعالى فاعدلوا ولو كان ذا قربى فبقوله يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا. فهل يريد الله تبارك وتعالى بهذا الكلام ارشاد المسلمين الى الالتزام بمنهج الموازنه اذا ذكرنا الكفار أو غيرهم من أهل الكتاب أو من غيرهم أنه يجب أن يذكر مساوئ حسناتهم إلى جانب مساوئهم أو نقتصر على ذكر محاسنهم فقط كما يشير إلى ذلك بإشكاله بقول ذلك لأنهم المستكبرين والرهبان وأنهم لا يستكبرون. نقرأ ما يتوفر من هذه الصورة في شأن اليهود والنصارى الذين غالب للمسلمين أو إخوانه المؤمنين بأن نعطيهم ولو شيئا مما أعطاه الله اليهود والنصارى في هذه الآية وفي غيرها. والندرة الآية التي استدل بها من سورة المائدة ثم الندرة الآيات الواجهة لليهود والنصارى مما يدل دلالة واضحة وحجة قاطعة على أن الله تبارك وتعالى لا يريد من طريق ولا من بعيد إذا أمر بالعدل لا يريد من قريب العين هذا المنهج الذي اخترعه هؤلاء الأقوام ومنهم عدوان. قال تعالى في الآية الثامنة من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول المفسرون وقال بعض المفسرين لها إنها منسوخة ومنهم من يقول المنسوخ ولكن أنكم شنآن قوم على لا تعدلوا الذنوب وأقرب للتقوى واتقوا الله. يعني عند الكفار كانوا قد منعوا وصدى وأصحابه في عام الحديبية وأراد المسلمون أن يأخذوا بفعلهم من الكفار فمنعهم الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك أذن الله والمؤمنين أن يأخذوا بحق الإسلام والمسلمين من الكفار، فأذن لهم أن يقتلوهم أينما وجدوهم وحيثما تقفوهم، وأن يقولوا لهم بكل منطق. وأذى القول بأن الآية ليست منصوصة إطلاقا، فإن الله تبارك وتعالى طبعا لم يرد بذلك مهد الناظنات، وإنما يريد العدل في التعامل مع الأولياء والأعداء. فأنت لا تمرد كافرا في عرضه ولا في ماله، لا في كيل ولا في وزنه، ولا في شيء مما يؤدي ظلما عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله والمؤمنين. أما أن يريد أنك لا تقول إن اليهودي يهودي والنصراني نصراني وخصص على ذلك، أو تقول كافر كافر أو تقول مبتدع مبتدع، فالله لا يريد هذا. كافر واليهودي والضال أولئك هم اليهود، قل فيهم ما فتكه هم فعلا من أفاعيلهم من الكفر والكذب وتكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام وإيذائهم المؤمنين ونقوط نظم العهود، صدقهم بذلك ولا حرج. والدليل ما ذكره الله في هذه السورة عن اليهود والنصارى وغيرهم في هذه السورة، بعد ما ذكره الله تبارك وتعالى عنه في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة الأنعام وفي سورة الأعراف وفي غير ذلك من السور التي ذم الله فيها الكفار وذم فيها المنافقين وذم فيها اليهود وذم فيها النصارى ذما مطلقا لا يذكر فيها شيئا من حسناتهم الذي يشترطه هذا المنهج الواضح. فعلى هذا المنهج عندهم تعالى الله عما يقولون عنه، يقول الله ظالما لأنه لا يسير على منهج الموازنات الذي اخترع عنه هؤلاء الأقوام، وإنه والله لمذهب الحقيقي ومذهب الفتان، ويتجلى ذلك فيما قدمناه فيما سبق فمنهج النقد والمحجة وفي النص العزيز وفي ما سأقول الآن فيما أصبحهم الآيات والمحجة. هذا في هذه الآية التي تلوناها هي الآية الثامنة من هذه السورة. وبعدها في الآية العاشرة يقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وصفهم بالتكذيب بآيات وأصدر حكما عليهم بأنهم أصحاب الجحيم. وقال في الآية الثانية عشرة وما بعدها من فيما يتعلق باليهود، قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها النار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل السبيل. وبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، يعني المؤمنين، تعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. معنى الله واصفح عنهم أنه ما يقتلهم، يصبر على أذاهم، لكن ليس معنى ذلك أنك لا تذكر مساوئهم، بل اذكرها ويذكرها الله تبارك وتعالى. وذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام منها لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. وقال في شأن النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذه الآية 14. وقال في الآية 16: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. لشأن اليهود والمنافقين: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالحق إن الله يحب المتقين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذا قاله الله تبارك وتعالى في الآية 41 إلى 43 من هذه السورة سورة المائدة. فأنت ترى ليس فيها إلا ذم للمنافقين وذم لليهود أكثر بصفات يشاركهم فيها كثير من أهل البدع الذين يدافع عنهم أهل منهج الموازنة. وقال تعالى الآية 57 من هذه السورة في أهل الكتاب وذلك يشمل اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مدينة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يفهمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان فأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويفعلون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هنا إلا ذمًا لأهل الكتاب والغالب المقصود به اليهود. وسيأتي كلامه تبارك وتعالى في النصارى وفي اليهود أيضا. في الآية 68 من هذه السورة: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. قال في شأن اليهود والنصارى وذمهم: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلف من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ابقى تعبدون من دون الله يعني ابقى تعبدون من دون الله تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة لمن قارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا أولئك أصحاب الجحيم. فهذه الآيات فيها وكفرهم واللعن المنصب عليهم. فلماذا يتجاهل عدنان كل هذه الحملات وهذا البيان وهذا النقد الخالد والموازنات الذي وجهه الله تبارك وتعالى في هذه السورة وفي غيرها؟ فلماذا يقتصر الآن على قطعتين من آيتين يوهم إن الله تستثنى عن يهود النصارى؟ فكأن الله تبارك وتعالى ما أنزل في القرآن في شأن يهود النصارى إلا هاتين الطرفين الأخرين. ولقد صدق شيخ ابن تيمية حينما قال لا يحتج منقل بنص من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام على باطله إلا وفي النص الذي يحتج به ما يدل على تصدير قوله. هذه الآية نفسها التي اختصرها من قول الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذا لبيان الأمر. ليس المقصود به الثناء لا على اليهود ولا على النصارى، المقصود الثناء على من أسلم من النصارى نجاشي أو غيرهم. وشهد ذلك على الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى على الذين آمنوا النصارى. أما الآية وما قبلها ففيها ذم لليهود، حتى هذه الآية نجد لله سبحانه وتعالى من عداوة المسلمين، بل بين أنهم أقل عداوة اليهود أعداء الله وأعداء المؤمنين، ويعادون اليهود النصارى أعداء ويضربونهم وكما يضرب اليهود. من باب الأولى كان يضرب المسلمين، وكان بيّن الله تبارك وتعالى طوح الباب وضرب النصارى بعض الباب في هذه الصورة. قال في حق النصارى رجلنا بينهم العداوة والبغضاء، وقال من ذلك في اليهود إذا كان هذا حاله مع بعضهم بعضا بغضهم للمؤمنين
الله تعالى هنا يريد آفة اليهود وأن بينهم تفاوت في هذه العداوة
ليحذر المسلمون
كل أعدائهم، لكن يكون حذرهم من اليهود أشد، لا سيما وكان اليهود كان ذات يخالطون المسلمين في الجزيرة العربية في منطقة المدينة وخيبر وما حاملها، وكانوا يؤلمون ويحرمون عليهم طوائف الكفر وأحزاب الكفر كما حصل في وقعة الأحزاب. تبين الله تبارك في هذه السورة عرض الرباط فأشد لأن هنا جاء بصيرة مني فاليهود يشاركون النصارى، اليهود والمشركين في العداوة لكن المشركين أشد من النصارى، والصيغة أقرب أقربهم إلى المودة المودة، فقد يحصل في اليهود والنصارى والمشركين قرب إلى مودة المؤمنين لكن أشد مودة المسلمين من النصارى.
وليس في هذا تزكية
وليس في ثناء لهم، وهذا إن في هذه النصوص فهذا كلام يدل على الهوى. أما أدفنا على اليهود هنا وأن هناك فهذا من الكذب أبو الله وتنزيل على الناس. أما الآية آية آل عمران بها عدنان ومن أهل الكتاب من أنزلهم في الأخبار يؤدي إليه، لماذا يعني أبدا على هذا؟ لأنك لو سملا لرأيت أنه صنف بين عنه وهم قلة جدا إن كانوا يوم. أما القول الثاني بأنهم مسلمون أن يخلق أبدا لأن في الآية أقوال، القول الأول أن أهل أمانة هم نوع من اليهود، والقول الثاني أنهم نصارى، والقول الثالث وهو الراجح أن الثناء هنا أو ذكر الأمانة
هنا إنما هو من أجل كون المؤمنين آمنوا بالله تبارك وتعالى بما كانوا يشركون. كبر الكلام الثاني. وهذا هو القول الراجح، لأن الله تبارك وتعالى قد أثنى على هذا الصنف المؤمنين من أهل الكتاب في آيات كثيرة من هذه السورة آل عمران في وسطها وفي آخرها في سورة النساء في سورة أثنى عليه. قال تعالى في شأن أهل الكتاب: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال مثنيا على من آمن منهم: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلينصروه والله عليم بالمتقين. وقال تعالى في هذه السورة الآية 99 بعد المئة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال الله تعالى بعد أن ذم اليهود ذما عظيما فكره بقوله: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سيؤتيهم أجرا. هذا في الآية 164 من سورة النساء. وقال تعالى في سورة القصص: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. من الآية 51 إلى 55 من سورة القصص. وهذا يرجح أن النوع الموصوف بالأمانة من أهل الكتاب أنهم من أسلموا قبل الله في الكلام وإخوانه، بدليل هذا الثناء على هذا الصنف في عدد من الآيات التي منها ما تنظر عليكم. وعلى الصوف بأن الصنفين يهود الآية حجة على أهل منهج الموازنات أو على منهج الإنصار إن كان منهج أجل مستقبلا عبادنا، إذ الآية ذكرت أن اليهود قلتين: قلت الأول موصوف بالأمانة، فاحتفر الله تبارك وتعالى وصفه بالأمانة ولم يذكر شيئا من سيئاته، والذم الذي ذم الله به اليهود في القرآن الكريم الثناء والحمد لم يذكر هذا في هذا الموضع، المختصر على وقت هنا بالأمانة فقط، ووصف الآخرين بالخيانة والهدف من ذلك الحذر من اليهود جميعا، لأنك أنت أيها المسلم لا تستطيع أن تميز بين الأمين والخائن، أحذرهم بعلم كما فسر هذا التفسير الكبير. وعلى كل حال الصنف الثاني وقطعه الله تبارك وتعالى بالخيانة ولم يذكر شيئا من حسناته، وهذا يهدم ما يدعو به أهل المنهج والسنات أو أهل المنهج الإسلام. فهذا أحد ما قال أنه أعيد لكم ذكر صنفين، صنف ذكر مثل مساوئ حسنات من حسناته ولم يذكر شيئا مساوئه فإن موازنات، وصنف ذكر سيئة من سيئاتهم الكثيرة من الخيانة ولهم حسنات لم يذكرها، فلا دليل فيها لهذا المنهج الفاسد منهج المسلم. هذا فيما يتعلق بالأدلة التي تعلق بها عجلان واحتج بها في هذا المقال داعيا فيه الى الانفاق المزعوم، يشير بذلك الى ان من لا يوازن بين الحسنات والسيئات في نقله للكفار او اليهود النصارى او لاهل الربا الى ان يصح حسناته فانه ظالم، فانه ظالم. ما هؤلاء في الحقيقه هم يعني، وهذا في الحديث هو منهج الله تبارك وتعالى، فإن كنا أسلفنا في الآيات التي ذكرناها وفيما أشرنا إليه من قصة الله عليه وسلم، لا تجد لهذا المنهج من الأسلاف أي أثر في منهج الحق وفي منهج السنة وفي منهج السنة الصالح، لا تجد له أي أثر، هو عين العظيم هو عين الإنصاف. ذلك أن الظلم أن تذكر إنسانا بما ليس فيه، فلو أنك وصفت يهوديا أو نصرانيا أو زنديقيا أو بصفة ليست فيه وبفعل لبث عنه، فإنك حين ليس تكون ظالما لأنك وضعت هذا الشيء في غير موضعه. ولو مدحت إنسانا ما ليس فيه لكنت ظالما، ومدحت مسلما بما ليس فيه وذكرت له حسنات ليس فيه تكون ظالما. لماذا؟ لانك وضعت الشيء في غيره. اما اذا ظلمت يهوديا او نصرانيا او هندوسيا او مجوسيا او مسلما بما فيه من الذنوب والمعاصي والبدع او الكفر اذا كان كافرا او الظلم اذا كان ظالما، لا ذكرت ما فيه هدفت من الظلم في شيء، بل انت قلت عين الحق وعين العدل ولا ماخذ عليك في هذا، ولا ياخذك بهذا الا ظالم بدافع عن باقي رحمه. اكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالايات، والحمد لله بعض هذا الكلام يهدم هذه الاباطيل، وقد بينا بالطابعك والحمد لله في كتاب منهج الوقت وفي كتاب المحجة في نقطة العزيز وفي غير ذلك من الأشرطة التي درس فيها، فإن شاء الله في هذا أن يكون بطيلة قريبا. وأنفت الآن إلى قوله إن من الأنصاف عند تنزية أحكام الأعيان وفي مجال تقدمة الأشخاص أن نرى حسنات المخالف وسيئات الموافق. هذا قول بمنهج الموازنات الذي نادى فيه فئة تنتصر الباطل أهله وتحامي عن البدع وأهله، مع إضافة زادها عدنان وهو أنه من العدل والإنصاف عنده أن نرى سيئات الواحد. فهل إذا كنا نوافق الصحابة أو نوافق التابعين الإحسان أو أئمة الهدى أو مثل ابن تيمية وحمد بن قيم وغيره، إذا كنا نرى أن نوافقهم والحمد لله نحن نوافقهم، إذا قصرنا عليهم وذاقنا حسناتهم هل يجب علينا مثل مساوئهم حتى يتم الإنصاف على من الأبنان الذي أعتبره جديدا وإضافة خطيرة على منهج الموازنة. فإنه حسب ما أتذكر وحسب ما أعرف والله أعلم أنهم لن يشترطوا أن تذكر في المئة، لكن عدلان بحضاته لهذا المنهج وغلوه فيه، وإن تكتم عن بذلك وتفكر فإنه والله قد غلا في هذا المنهج وأضاف هذه الإضافة التي فيما أعلم لم يستفد منها أهل هذا المنهج. قال إن الإنصاف عند تنزيل أحكام على الأعيان، لما أحكم على شخص ما عنده، على واحد قائد القانون وطالب وحدة الوجود وطالب الاشتراكية وطالب معرفة الصحابة رضي الله عنهم وكفر بعضهم وأسقط خلافة عثمان وطعن في نبينا موسى وسخر منه وسخر أي سخرية بآدم عليه الصلاة والسلام، في رسالة سخر فيها أحد الكتاب بآدم عليه الصلاة والسلام ورماه بالغباء ورماه بالجهل ورماه بالحمق ورماه ورماه، وأيده سيطر ومدح مقالته وقال إنه سوف تشير القصة. ثم لم ينكر بقوله إلا قوله الشيخ آدم، الشيخ آدم فقط، ولم ينكر كل هذه القرون والسخريات. أمن يقول هذه المقالات ويرتدي هذه الضلالات لا يجوز نقده، لأننا عند أهل منهج الموازنات وقد ضربنا هذا الرجل بنقدي بمجرد نقدي، أنا لم أحكم على شيء قد أمثال اعتقدت وبينت بطلان كلامه وأخطاءه فيه وانحرافه فيه، فلم يقبلوا ذلك وقاومونا بمنهج الموازنات. وزاد عدنان على كل أهل منهج الموازنات لأنه حينما رأى كتاب أضواء إسلامية ذهب به إلى الشيخ الألباني ليستخرج منه كلاما يدافع به عن سيد قطب، فقرأ عليه نفس المطعم أستخرج كتابي في بيان طعن سيد قطب في نبي الله موسى وبيان طعنه في الصحابة ولا سيما عثمان، وقال في طعنه في عثمان إنه تحطمت أسس الإسلام في عهده وتحطمت روح الإسلام في أهله، وفضل عليه كلام ابن سبع إذ رآهم أنهم أقرب إلى روح الإسلام من عثمان، وأسقط خلافة واعتبرها فجوة، وطعن في بني أمية وكفر بعضهم ورماهم بالنفاق، ورمى معاوية وعمر بالكذب والنفاق والغش والخيانة وإلى آخره، ورمى معاوية بالديكتاتورية. كل هذا عند عدنان وعند أهل منهج الموازنات من الفروع. طعن هذا الرجل في أصحاب رسول الله وسخريته ببعض الأنبياء وقوله بالاشتراكية وقوله بأدلية الروح وتعطيله الارتفاع، هذا شيء لا يجوز للبشر. ومناقشة فيه ظلم ليس عدنان يتصل بمخطئ وأخطأ، ها؟ هل يكفي أن تقول فيها مثل هذا أخطأ ويخطئ؟ هل يكفي؟ هل يكفي أن تقول في شيء له ومحله ما له وعليه ما عليه، ولكن معظم ما طرحه هو حق وتمدحه وتمدح كتبه؟ مراد عدنان وأمثاله ألا ينتقد سيد قطب وأمثاله، فقبلوا بهذا المنهج الكاذب وخدعوا به الشباب وألفوهم على أهل السنة الذابين عن منهج الله الحق، الذابين عن الله وعن أسمائه وصفاته، الذابين عن الصحابة، الذابين عن أهل الحديث سابقا ولاحقا، يصورونهم في أطرح الصور ويكتبون عليهم أكاذيب ويلبسون عليهم التأليف التي يحرج الشباب أهل الحق على باطل وأهل الباطل على حق. يقول هذا وفي مجال تقدم الأشخاص يعني يشترط عندما بدأت حفلاته هارفحي إذا تقدمت للصحابة لا يجب في أهل السنة والجماعة إلا أن يقال جراتهم فإنهم يستجدون ذكره التي يستعلون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أهل السنة فقد كرروا في عقائدهم وأصولهم أنه لا يجوز أن يذكر شيئا للمسائل الخاصة، ومن ذكر شيئا للمسائل التي وقعت فهو راجل قدير، كما نقل ذلك حرب بن إسماعيل صاحب أحمد عن أهل السنة، نقل الخطيب عن أبي زرعة بالإسناد الصحيح من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق، فهو زنديق. وذكر الشيخ بحث أبو زيد
في كتابه عن السلف أن من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق.
ورأوا هذا الكلام الذي نقل الشيخ بحث أبو زيد وهو عليه التراب هالوا عليه التراب هالوا عليه التراب لنفس الهواء. فكيف وقد قعد سيئا وعلى رأسهم عثمان، وما مدح أبا بكر وعمر وعثمان وأبا بكر وعلي وعمر إلا لأنهم في نظره يمثلون ذلك الاشتراك، وإن لم يصبح بهذا فإن مدحه لهم إنما كان خلال تقريره لمن لم يشترك. وضرب به الأمثلة في تقريره فمدحه لهم يعتبر كمدحه. فإذا نحن انتقدنا هذا الشخص وذكرنا ضلالاته فقط وانتقدناه في ضوء كتاب الله وسنة الرسول الذي سلف الصالح ولم نذكر شيئا من محاسنه، نكون على هذا المنهج غالبا. بالعكس اذا نحن ذكرنا احد الصحابه او مجموعه منهم او كلهم وذكرنا محاسنهم فقط وأثنينا عليهم وترقيناهم ولا نذكر مساوئهم فإننا نكون ظالمين، وهو هذا المنهج الذي ذكر عدنان. وإذا نحن ذكرنا سفيان الثوري أو مالك أو الأوزاعي أو أحد الحمادين أو أحد أئمة الإسلام أحمد بن حنبل البخاري مسلم تيمية ابن القيم تيمية عبد الوهاب إذا ذكرنا محاسنهم ثم مساوئهم نحن ظالمون. لماذا؟ لأننا نحن واثقون فيما صار عليهم من الحق، فمن أجل موقفنا إياهم نحن نجامل في دعم هذا المنهج، نجامل وندرس ونخفي سيئاتنا. وقد قالوا إن منهج المواثقات أن تذكر مساوي إلى جانب المحاسن، فإذا أنت أخفيت المحاسن مثلا تكون يوم قد ظلمت وخنت لأنك فقدت نصف الحقيقة. حتى ذلك الذي يذكر محاسن على منهج الإيمان ولم يذكر مساوئ فقد أخفى نصف الحقيقة. وعلى كل حال هذا كلام باطل، وقد بينا بطلانه والحمد لله سابقا والآن، ونحتفي بهذا القدر على هاتين النقطتين التي لساني لسيء عرفها فيها.
ثم يقول صاحب المقال أي عدنان عرعور عنوان الغلو، الغلو في الدين جره عين ويداره وخير، هو يخذف المرء حقا يزد في دحر خير الجن يلوه عن طريقه ثم يفسد عليه، كذلك على أصحاب السابقة سهلكوا فقد عالوا نرفع ورثه في زمانها بداية السحر تفشيا كبير وانتشاريعا، والغلو أفضل شك ليس ها هما محل فيها. ولكن يهمس وجهها يخص الرجال إلى ألف الآلام. له صار فتنة الناس فتعارض الناس في ذلك تعارضا كبيرا وفي تناقضا عجيبا. فإذا تجد فيه أناسا الضمير صاحبا إلا من لسان نقلهم فهو ذي حالهم وقد جعلوه إماما وحجة الأمام. تجد آخر يطعنون به ويصفونه شره وأذل الناس. وفي الذي لا بعضهم حتى نحي بصمهم سياسات يقابل الآخرون في صاحبهم بالأمر ذاته. فكل جعل صاحبه إماما ومخالفه ضالا إلا من عصم الله فإلى الله وحده المشتكى. ومن المضحك المبكى حقا تجد قوما يلومون خصومهم إن لم نقل أعداءهم بالتنهل حول رجل معين وبالتحزب حوله ويذللونه من أجل ذلك هكذا في المقال والظاهر ويذللونهم. وهم في الوقت نفسه متمحورون حول عالمهم وعالمهم هذا إمام لا يخطئ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه معرضين عن الراسخين بأنهم أعلم منهم في هذه المسألة وهي حجة خصومهم عندما يعرضون عن الراسخين بقولهم لا يفقدون الواقع. وفي المثل رمتني بدائها وانسلت. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولأجل هذا حذر الله عز وجل الأولين والآخرين من الغلو فقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فماذا تقولون في هذه العبارات؟ بارك الله فيكم.
تعليقا على هذا الكلام إن الذي قد تشبع في عدنان فوجدت أنه يغلب على كلامه هذه الغمور والتنفيذ كما أن شخصية ممكن أسلق غالبة. وقد سئل مرة عن خلاف الدائم بين أهل المدينة وبين أهل مصر وكفر الحرمان فقال إني أخاف أن أصلك وأنتم لا تستفيدون من إجابتي على السؤال إلا أني أصلك. فهو يتهرب من تبيين الحق وتوضيح المخطئ من المصيب والمحق من المبتل
حتى أن يصلك.
فإذا نصر السلفيين قالوا هذا سلفي مع أهل المدينة مع غيرهم السلفيين. وإذا انحاز إلى جانب محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا قطب السعودي فهو يريد أن يكون غامضا ويغلب والله أعلم إلى حد بعيد. إلا أقول إن كلامه كله يتصل بالغموض والتنزيه والكلام ذي الوجوه كما يقال يعني ما يشبه النافقاء إذا مسكته من مخرج ما نافقاء يعني حيوان يربو يجعله صرف ومخارج كذا إذا أنت أمسكت أن تمسكه من مخرج حرم المخرج الآخر. ولهذا يلزم يعني من يتكلم من ينتقد شخصا من الأشخاص في كلامه أنه يقال حاليا يذهب إليه أو يتصل به ويقول كنت كذا وكذا وما هو مقصودك من كذا وإن كان ميتا إن كان كلاما ينتشر يتكلم به. أما إذا قال فلا يتكلم. الشاهد أنه يغلب على كلام عدنان على شخصيته وعلى كلامه الغموض والمغالطات والتجسيس. في هذا الكلام تدليس ومغالطات وظلم وإجحاف وهو ينادي بالإنصاف ولكن لا يظلم إذ لم يميز الظالم والمظلوم والمحق والمبطل. ورأيت له كأنه خف والله أعلم والله أعلم أنه يريد أن يصور الناس على الباطل وكأنه هو الشخصية الوحيدة التي تمثل الحق وهو صاحب الحق.
سمعت مطعم الأشيطاء يسلق هذا المسلك وفي هذا الكلام ما يؤكده، فمن هو صاحب الحق ومن هو المسلك في هذا الكلام الأمر عز وجل في هذه الصنفين من الغلاف. وهل بلغ بالطرفين الغلو إلى هذه الدرجة مثل عرضها الأراء أن هذا الكلام قد ارتكب في عدنان هذا الشأن واحد ظلم وهذا الشأن واحد خط، والله تبارك وتعالى في أهل الكتاب لم تنسوا وتقدمون الحق وأنتم تعلمون. فهو هنا يلبس الحق بالباطل ويقتم الحق، والحق إن شاء الله مع أهل المدينة، لأن الآن هذه الدندنة على الخلاف الحاصل بين أهل المدينة ومنهم الشيخ ربيع الذي حاربه في رحلته هذه إلى أوروبا، صرح بمخاصمته له وهو يقصد بأحد الأعلام والإمام وكذا الشيخ ربيع. فهل بلغ السلفيون هذا المبلغ الذي هل هم ينصرون الشباب السلفي المستكف على المنهج السلفي هنا أو هناك؟ هل بلغ بهم الأمر بالغلو إلى هذه الصورة التي يصدر عنها؟ هل يمكن يتابع أهل المدينة بالباطل؟ إذا كان يتابع أهل المدينة في الباطل ويغلون فيهم ويقدمون باطلهم على حق غيرهم، هل يضرب لنا الأمثلة من هذا من أقوالهم ومن مواقفهم من كتبهم ومن أشرفهم؟ وإلا فنقول قلنا إنه ممن أجحف ولم ينصف وختم الحق ولبث الحق بالباطل. وفضل أن التمحور أن هذا التمحور حاصل حول أهل المدينة أو حول شخص منهم وتمحور الآخرين على سيره، أن يكون أهل المدينة في الضلال ومحاربة الحق والعلم ومحاربة الصحابة والقول بالحلول ووحدة الوجود وهو إلى آخره، هم في سيره الشخصية الثانية تعتبرها هم متمحورة ولا لا سيره تتراءى أكثر ما يدل عن أهل المدينة وبين الآخرين حول بعض الشديدة بعض الضحور. فهل أهل المدينة عندهم ضال من كمية غاسية حتى نكسر كل شيء يعني على واحد الضال كما أتمنى بل ولا وجه ولا اسمي الطريقين المحمي الخيط على العلم يعني هل هذا مثلا مثلا فهؤلاء حينما وجدوهم إذا أدوا علماء الموجودين أكبر منهم ووجدوا هنا الحديث ويجدوا إذا أدوا مثل الإسلام السابقين ووجدوا من دافع عن الصحابة ووجدوا بعض طريقهم لأنها عدوان على الصحابة وعدوان على العقيدة وعدوان على المنهج وعدوان على المسلمين جميعا ما عدوان وعدوان إلى آخر كذا أسمى ضلالاتهم. وجدوا هؤلاء يصدعون بالحق فأيدوهم. هل هم على أيدهم على باطل حتى نقلهم من الغلو ونقلهم من الوحدة؟ إن هؤلاء في الحقيقة إنما هم المعبدون حول الحق وحول دين الله الحق وحول كتاب الله وحول سنة الرسول ومن دفع عنها بهم الله، وأما أولئك هم المعبدون حول سيدهم بغلالاتهم. ومن الإنصاف أن ليسوا كلهم يعني زي ما يرون
يأخذ من جبينه ويأخذ منه ويجاب ويهون. لا نستطيع أن نقول إنهم يؤمنون يقول داخل الدين كما يقول داخل الدين ولا يقول بكل كما يقول سيد الخصوص، لكن يجد أنهم يدافعون عنه ويتولونه ويعادوا المعجلين
ويعادوا المعجلين. ولو كان عند أدنى بصيص من نور الإسلام لأدخر الشرط بين المحق والسنين، ولكنه غلبه الله وغلوه في سيد الخصوص صار يستوي بين الظالم والمظلوم وبين الحق والمبطل وبين المبتدئ الحق والمبتدئ الباطل، وكفاه ظلما وكفاه إلحافا وكفاه ظلما. هذا وضعه وهذه أحكامه، وأن يكون هذا حكمه بين الحق والباطل. والله سبحانه وتعالى ذم اليهود أشد الذم لأنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ثم يحاربونهم، وهمهم لأنهم يقتلون الحق ويلبسون الحق بالباطل، ولعنهم على ذلك. فاتق الله يا عدنان، لا تفتن طوال حياتك في التلبيس والتلاعب بعقول الشباب والخلط بين الحق والباطل بالتمويهات الباطلة التي زادت الشباب فتنة. فأنت تدعي أنك تحارب الفتنة، حارب الفتنة وأنت الذي تبين الفتن. فأنت أينما حدث وأينما إلى أين ارتحلت لا تغارح مكانك إلا على إذن شرطة الخطيئة، فلا تأتي بلدا من البلدان إلا وتسببت في فتنة وخطة بين من يسمونه. وهذا واقع، واقع الله تعرف يشهد بذلك. فأينما تذهب إلى موقع يجعل بأذن إلى وليك الشرطة، وأينما يتكلم إلى وليك الشرطة ثم يتظاهر للناس بأنه يحارب الشرطة، واقع في الغلو ويتظاهر للناس بأنه يحارب الغلو، وهو واقع في الظلم وكتمان الحق ويتظاهر للناس يرأي الناس يرأي فرأى للناس أنه ويتظاهر لهم بأنه يدعو إلى الحق ويحارب الله. نسأل الله العافية من هذه الأصناف من البشر التي لا تهتدي إلى الحق ولا إلى نصرة، لا في أقوالها ولا في تصرفاتها ولا في مواقفها. نسأل الله أمة من هذا السنك الغريب أن نضحك أبعادك ونضحك أبعادنا.
بارك الله فيكم شيخ. ثم يقول عدنان: لقد أمر الله بالوسط والاعتدال حتى في المأكولات، فلا تحريم لما أحل ولا إباحة لما حرم. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل اللهكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الغلو في السنة هلك الذين قبلكم بدون فتنة. قال صلى الله عليه وسلم: إنها من يسر والشاب الدين أحد لا غلبا. هذا تكون في هذه الآيات في الله
إن تبارك وتعالى لمن الغلو لم منه وكما كان الله صلى الله عليه وسلم حقا للغلو سواء في الشخص أو في التجارات. قال أن الإنسان لا تصنع بالصبر في المعرض من الأمر الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدنان هكذا. لكن من يحب الخير تجد غلوا غاليا في قلبه إذ يحب ورفع رفعه أشار به وليه. وقال: هذه الأفاعيل من حلف الذي كان يظن ويحذرون من ذلك. وابن القيم يستشهد بكلام ابن الصفي انه ابداع الى محاسبه للبدع واحاط واحتج بكلام وحب حديث عمر فيما اخذ شيء من الفقهاء فعصر صلى الله عليه وسلم فقاتله مثير الخطاب والله تعالى كليا لما وسع.
حتى بن حنبل وابو زيد وابو حزم وابن عبد المقدس وغيرهم وذكر ذلك الكتب في مؤلفين تحل في الجد علمه افضل بكثير وكبير من سنه قبل الشر حذروا من كتب حارث بن حاتم وعن كتب القابلين واحذروا من الجاهل الغزالي وحذروا نجاها اخر بعدها ويرجو الى الفراش باهله ويحتل احتج الى احتج ليه؟ بها اهل السنه لا تدع ويشد بها كبيرا فمن شابها يضم فيها ورفعها ما هي بالالام جديد اطراف لا عامراني اقول النوم
الكتاب واقع من الواقع الذي
في شخص سيد وقت وفي جعله الله شهيدا كنت علمت يا عدنان ان الله تبارك وتعالى جعله شهيدا وقد كررت لك المدى والاطلاق كلمة شهيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنه منع من اطلاق هذه الكلمه والبخاري ترجم لا عن شهيد والرسول يقول الله اعلم بمن يقتل في سبيله وكيف تستجيب ان تقول جعل الله سيد شهيدا من الشهداء هل هذا مثل السلف ثانيا ما هو المنهج الذي تدلل حول سيد بطل الخط وتدلل حول عنه ما هو هذا المنهج الذي تقول انك لا تعرف احدا كتب فيه افضل من سيد بطل ذلك ما هو هذا المنهج هل هو المنهج السلفي ان كان كذلك فانت بالله اعلم فاننا لا نعرف احدا والله أعلم أفسد المنهج السلفي من سيد قطب وأنا إذا قلت المنهج أقصد بالمنهج ما يشمل ما يسميه الله المنهج فهل وحدة الوجود والحلول
أو بعيد صديق العدو وحذر من انتقاص الناس أشياءه ولو كانوا أعداء فقال تعالى ولا تبخس الناس أشياءهم ولم يبخسهم الله حقهم فقال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ولأجل هذا ذكر تعالى عن أمانة بعض أهل الكتاب فقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بخنفار يؤديه إليه إذا كان هذا في حق اليهود والنصارى أفلا يكون شيء منه في حق إخواننا المؤمنين نعوذ بالله من الهوى وأمرنا الله بالعدل وقول الحق ولو كان على الأقرباء فقال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وأمرنا بالقسط والإنصاف ولو كان لصالح الأعداء. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. وعد العدل مع المبغضين من التقوى. فقال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. وعد من لم يعدل مع الجميع من قريب أو عدو متبعا لهواه ظالما لنفسه، وحذر من مغبة ذلك. فقال سبحانه: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان. وفي رواية: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. إنفاق الناس من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ومن أنفق الناس من نفسه أنفق الآخرين في أنفسهم بعضهم من بعض. إن من الإنفاق عند تنزيل الأحكام على الأعيان، وفي مجال الترجمة، وفي مجال الترجمة للأشخاص، أن نرى حسنات المخالف وسيئات الموافق من أهل المنهج الواحد. ومن العمى والإجحاف أن لا نرى للمخالف حسنة ولا للموافق سيئة. وهذا الإمام الشافعي يقول: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فهل لكم تعليق صغيرة الشيخ على هذا الكلام؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أما بعد، فالكلام عدنان هذا تدور حول منهجين مختلفين، أحدهما لا يعرف بالإسلام ولم ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف السلف الصالح ولم يستخدموه في كتب الجرح والتعديل حينما يجرحون الرواه او يعدلون، ولم يستخدمه ائمه السنه في كتبهم ومنها كتب العقائد حينما يردون على الطوائف او على الاشخاص من اهل الجرح وغيره، بل حتى بالرد على اهل السنه عندما يكفر احدهم فانهم لا يستعملون هذا المنهج ولا يرون وجوده. فلا وجه المنهج الذي له اسماء عندهم، وبعضهم يسميه منهج اهل السنه والجماعه في تقويم الرجال، وبعضهم يسميه منهج العدل، وبعضهم يسميه منهج الإنصاف ومنهج العدل. وهو ليس في شيء من ذلك ولا مستند له من كتاب الله إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من منهج السلف الصالح كما قلت ذلك سابقا. من الأدلة التي يستدلون بها بهذا المنهج الآيات التي ساقها هذا القائل على الله المعروف، ساقها احتجاجا لهذا المنهج ولما يسميه بمنهج الإنصاف. احتج بآيات هي بالواقع حجة عليه وعلى هذا المنهج وعلى جميع من نعلى به. وقبل أن أذكر أدلته مع مناقشتها، أذكر المنهج الآخر المقابل لهذا المنهج
هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في لقب الرجال والكتب والطوائف. لما رأيت انتشار هذا المنهج الباطل منهج الموازنات وهي الإقصاء ولع كثير من الشباب عليه واعتمادهم عليه في البدء على البدع وأهلها وفعني ذلك أتبين مطلعنه في كتاب هذا الذي خلق مسؤوليته صدت فيه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتب أئمة الجرح والتعديل ومن كتب العقائد ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما أذكر لقد عنه 18 نصا ومن قواعد أهل السنة في نقد أهل البدع والضلال وغيرهم من أهل الانحرافات والأخطاء لقد أكمل ذلك تبصيرا للشباب منهج الله الحق ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو ذات يذكر به ان شاء الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكأن عدنان لله أعلم يجهل ما كتبته ولم يقرأه أو أنه قرأه ويتجاهله. وحينما كتبت أنا هذا الكتاب أرسلته للعلماء للشيخ بداد والشيخ بالعقيمين والشيخ الفوزان والشيخ الألباني وكثير من مشايخ السنة ومن حملة العلم ممن لم أذكر فلم يتصدى أحد بنقل هذا الكتاب بل لا نجد منهم إلا التأييد وقد ذكرت تأييداتهم هذه في مقدمة كتاب منهج النقد. تأييدا بعدهم وتأييدا كبير منهم في صدري في مقدمة كتابي في مقدمة كتابي النقد العزيز على الرد العزيز كان ردا على عبد الرحمن خالد الذي تحامل علي في كتاب هذا الرد العزيز ووجه الاتهامات كثيرة ووجه يعني انتقادات لمنهج النقد هذا ولا أقول انتقادات فإنها لا تبقى إلى مستوى النقد أبدا وإنما كانت شبها ليتة مثل هذا المنهج فردت عليه ولله الحمد كل هذه الشبهات وقد زالت على شبه الله أعلم فردتها فكان ردي هذا تأييدا لما كتبته في منهج السابق وتأييدا لكتابه المحيا. وبعد كل هذا الأخذ والرد نرى عدنان الآن يرفع لواء هذا المنهج في هذا المقال والله أعلم أن القواعد التي يسميها قواعد معرفة الحق لا يريد بها إلا ردا على هذا المنهج وعلى أهله. وعلى كل حال فالأدلة التي ساقها أهل منهج الموازنات قد ردت عليها في كتابي منهج النقد وبينت فساد استدلالهم. ولكن مع ذلك ينبغي عدنان وغيره في سبيل العناد والمقاطع الحق في تارك الاطلاع ولا استبعد انه لم يقتل انه قد اطلع. فاعتقد انه اطلع على هذه الكتب ولكن وده والله اعلم بالسيد وعن تهاونه في شأن البدع التي صدرت من الحكم ومن أمثاله جعله يمضي في هذا المنهار مناضلا عن هذا المنهج وواضعا القواعد والله أعلم التي يقولها وهي قواعد فيها نظر ومنها ما هو واضح البطلان فما سألكم بعض ذلك إذا اتسع لي الوقت لبيان ما في هذا المسألة. والآن نأتي إلى الأدلة التي نحتج بها بمعي الصنين ومنهج الأصراف وهو أيضا منهج الملازمات كما صرح به في مقامه هذا. نحتج بقول الله تبارك وتعالى وما تبخس الناس أشياءهم على الإنصاف. فهل هذه الآية أو بعض هذه الآية تصلح دليلا لمنهج الإنصاف؟ وهل هي جاءت ببيان منهج الموازنات او انها هي نفسها نقد من نبي الله شعيب عليه الصلاه والسلام وجهه لقومه الذين كذبوا وآذوا وكان من جمله نقده لهم. الله شأن كل رسول ينتقد أقوامه ويقيد أباطيلهم كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك عنهم في كتابه العزيز. فليس شعيب وحده هو الذي انتقد قومه النقد الخالي من الموازنات. فكل الأنبياء ينتقدون أقوامهم ويبينون ضلالاتهم وكفرهم وتكذيبهم والله يحكي ذلك عنهم أكدا بهذا النقد وحاكما على أعدائهم بالضلال ثم يستأثر شأفا من يستأثره في الدنيا ثم يتوعده بالنار مما يدل على أن هذا النقد من الأنبياء عليه الصلاة والسلام وقمة العدل التي ما وراءها لك. فأن تذكر الظالم والكافر الظالم بظلمه والكافر بكفره وضلاله والمتبع ببدعته وضلالته لا تعرض على شيء من احسناتهم هذا هو الله غير العدل وهو غير الانصاف. لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه والناقد من نبي ومن عالم ومن داع إلى الله تبارك وتعالى ينصح لله ولكتابه ورسوله يقول الحق في نقده وهو ذلك عز المخلوق الذي أمر الله تعالى به. احتج بهذه الآية نقرأ هذه الآية وما قبلها وما بعدها ليظهر للمؤمن المتمسك بكتاب ربه وسنة ربه والمصدق بما جاء الله عليه الصلاة والسلام والمؤيد لهم على حصوله من الكافرين والظالمين. قال تعالى في سورة الأعراف
بعد الآية الرابعة والثمانين، قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءكم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون فتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين بل افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. وتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. هذا ما ورد عن قصة شعيب وقومه في هذه السورة ولدبه لهم وبيان ضلالهم وحكم الله تبارك وتعالى عليهم بالضلال والخسران وإهلاكهم فعلا كما قال الأخوة في ذلك الجاهلين لا ترى فيه ذرة مما يتمسك به أهل المواجنات أو أهل العدل والإنصاف المسؤول. فأنت ترى أن شعيبا دعا قومه إلى بيت الله تبارك وتعالى وحذرهم من الشرك بالله تبارك وتعالى وبين أنهم قد جاءهم بالبينة وهي حجة القرآن وانتقدهم في تعاملهم مع الناس في الكيل والوزن إذ كانوا يخسرون الميزان والكيل وذلك بخس للناس في أشيائهم وهذا ظلم محرم في كل الشرائع ولو كان المنتقين له أو سبيله كافرا فإنه يجب عليك أن تزيد كيل والوزن وذلك هو القيام بالوزن والقسط. وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: ويل للمقصدين الذين إذا اقتالوا للناس يسوقون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مخسرون. فالآية أو هذا المقطع حجة لأهل الحق القائمين بالعدل على من يرتكب الظلم في بخس الناس أشياءهم. فالمقطع الذي أخذه عدنان ولا تبخس الناس أشياءهم ليس من باب الموازنات من قريب ولا من بعيد لا يصلح لدينهم بذلك. دليل أن هذا المقطع جاء بسياق نقد شعيب لقومه إذ بين خبثهم وخيانتهم في الكاء
الخير وظلمهم فيه ولم يكتب حسنة لأزواجهم، فلو ذكر حسناتهم أو شيئا من حسناتهم في هذا السياق لكان زينه. أما وهو لم يذكر إلا سيئاتهم كفرهم وضلالهم وتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم ولم يذكر شيئا من حسناتهم، هذا حجة لأهل المنهج الحق من أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والمرأة. وأنت ترى وتسمع أن الله تبارك وتعالى قد أخذ هؤلاء المسلمين على كفرهم وظلمهم مؤيدا وناصرا لنبيه شعيب الداعي الحق والصادع للحق، ومن ذلك نقدر المر لأعداء الله تبارك وتعالى. فأيده بقوله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار الجاهلية، بفعله بإهلاكهم وحكاية هذا العدل الصارم من الله تبارك وتعالى. وقال بعد ذلك الذين كذبوا شعيبا كأن لا يغلو فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فيزيدهم الله تبارك وتعالى ذما الى جانب ذم هذا النبي الناصر. ولو كان منهج الموازنات حق تأثر على نبي شعيب، لماذا لا تنفع حسنات قوله؟ لا تنفع الا سيئات فقط، كما يقوله الان اهل منهج الموازنات في دفاع المدرسين عن البدع واهلها. هذا يبين لك بطلان احتجاج عدنان بهذا النص الذي لم يصدق اليه القائلون والمستدلون بمنهج الموازنات. وكان الله تبارك وتعالى قريبا من هذه القصه من هذا النقد في سوره الشعراء في سوره هود. وما يزيده الله تبارك وتعالى الا تاكيدا بما ذلك الحق والعدل. والله تبارك وتعالى ينصر رسله على هؤلاء المجرمين الظالمين مؤكدا نصرهم بالقول ويتوعد هؤلاء المنتقدين الذين انتقدهم لا شعيب وحده بل جميع الانبياء كان نبذهم لأقوامهم على هذا الأمر، يذكرون مساوئ أقوامهم ولا يذكرون شيئا من محاسنهم، ويؤيدهم الله لذلك ويقصهم عنهم على أنهم رسلوا الحق وعن الصدق وعن العدل وعن الأعداء وعن الظلم وعن الفجر. لأن ما وجدهم من نقد لأنهم يعلموا الصلاة والحق لذا يؤكدهم الله تبارك وتعالى ويؤيدهم بإهلاكهم وتدميرهم وإخزائهم في هذه الحياة الدنيا بالوئيم الشديد والعذاب الأكيد الذي سيقوم الله تعالى. هذا كلام موجز حول هذه الآية التي تتكلم بها عدنان، وهي حجة عليه الآلة فراحلها واحتج ايضا بآية اخرى وطبق ما فهمه من هذه الآية على النصارى، فقال بعد احتجاجه لهذه الآية ولم يبخسهم الله حقهم، فقال تعالى ذلك بأن منهم مسكينين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يعني أن الله تبارك وتعالى أوصف النصارى بوصفهم هذا بأن منهم مسكينين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وهذه الآية من سورة المائدة
التي ذم الله فيها اليهود والنصارى ذما كثيرا وبين كفرهم وضلالهم في آيات كثيرة من هذه الصورة العظيمة. ذلك احتج عدوان والله تبارك وتعالى قل فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبقوله يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا. فهل يريد الله تبارك وتعالى بهذا الكلام ارشاد المسلمين الى الالتزام بمنهج الموازنه اذا ذكرنا الكفار او غيرهم من اهل الكتاب او من غيرهم انه يجب ان يذكر مساوئ حسناتهم الى جانب مساوئهم او نقتصر على ذكر محاسنهم فقط كما يشير الى ذلك باشكاله بقول ذلك لانهم المستكبرين وربانا وانهم لا يستحقون. نقرا ما يتيسر من هذه الصورة في شأن اليهود والنصارى الذين غالب للمسلمين او اخوانه المؤمنين بان نعطيهم ولو شيئا مما اعطاه الله اليهود والنصارى في هذه الآية وفي غيرها. ونقرا الآية التي استدل بها من سورة المائدة ثم نقرا الآيات الواردة في اليهود والنصارى مما يدل دلالة واضحة وحجة قاطعة على أن الله تبارك وتعالى لا يريد من طريق ولا من بعيد إذا أمر بالعدل والتصريح لا يريد من قريب العين هذا المنهج الذي اخترعه هؤلاء الأقوام ومنهم عدوان. قال تعالى في الآية الثامنة من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول المفسرون وقال بعض المفسرين فيها إنها منسوخة ومنهم من يقول المنسوخ ولكن أنكم شنآن قوم على لا تعدلوا الذنوب وأقرب للتقوى واتقوا الله يعني عند الكفار كانوا قد منعوا وصدى وأصحابه في عام الحديبية وأراد المسلمون أن يأخذوا بكأنهم من الكفار فمنعهم الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك أذن الله والمؤمنين أن يأخذوا بحق الإسلام والمسلمين من الكفار فأذن لهم أن يقتلوهم أينما وجدوهم وحيثما قتلوهم وأن يقولوا لهم من كل مصدر. وأذى القول بأن الآية ليست منسوخة إطلاقا فإن الله تبارك وتعالى طبعا لم يرد بذلك نهج الموازنات وإنما يريد العدل في التعامل مع الأولياء والأعداء. فأنت لا تضرب كافرا في عرضه ولا في ماله لا في كيل ولا في وزن ولا في شيء مما يؤدي ظلما عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله والمؤمنين. أما أن يريد أن لا تقول إن اليهودي يهودي والنصراني نصراني وقصة على ذلك أو تقول كافر كافر أو تقول مبتدع مبتدع
انكر لا لا يريد هذا. كافر كل يهودي كل دال كل اكثر اليهود كل فيهم ما فتكه هم فعلا من افاعلهم من الكفر والكذب وتكذيب الرسل عليهم الصلاه والسلام وايذائهم المؤمنين ونقوط نظم العهود فقم بذلك ولا حرج. والدليل ما ذكره الله في هذه السورة عن اليهود والنصارى وغيرهم في هذه السورة بعد ما ذكره الله تبارك وتعالى عن في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة الأنعام وفي سورة الأعراف وفي غير ذلك من السور التي ذم الله فيها الكفار وذم فيها المنافقين وذم فيها اليهود وذم فيها النصارى ذما مطلقا لا يذكر فيها شيئا من حسناتهم الذي يشترطه هذا المنهج الواضح. فعلى هذا المنهج عندهم تعالى الله عما يقولون من مطلقا يقول الله ظالما لأنه لا يسير على منهج الموازنات الذي اخترع عنه هؤلاء الأقوام. وإنه والله لمذهب الحقيقي ومذهب الفتان ويتجلى ذلك فيما قدمناه فيما سبق فمنهج النقد والمحجة وفي النص العزيز وفي ما سأقول الآن فيما أصبحهم الآيات الحقيقية. هذا في هذه الآية التي تلوناها هي الآية الثامنة من هذه السورة. وبعدها في الآية العاشرة يقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وصفهم بالتكذيب بآيات وأصدر حكما عليهم لأنهم أصحاب الجحيم. وقال في الآية الثانية عشرة وما بعدها من فيما يتعلق باليهود قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها النار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وبما نقضوا ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم يعني المؤمنين تعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. معنى الله واصفح عنهم أنه ما يقتلهم يصبر على أذاهم لكن ليس معنى ذلك أنك لا تذكر مساوئهم بل اذكرها ويذكرها الله تبارك وتعالى. وذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام منها لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. وقال في شأن النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذه الآية الرابعة عشرة. وقال في الآية السابعة عشرة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. في شأن اليهود والمنافقين
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوه يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالحق إن الله يحب المتقين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين هذا قاله الله تبارك وتعالى في الآية 41 إلى 43 من هذه السورة سورة المائدة فأنت ترى ليس فيها إلا ذم للمنافقين وذم لليهود أكثر بصفات يشاركهم فيها كثير من أهل البدع الذين يدافع عنهم أهل منهج الموازنة وقال تعالى في الآية 57 من هذه السورة في أهل الكتاب وذلك يشمل اليهود والنصارى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مدينة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يفهمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان فأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفارا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين هنا إلا ذما لأهل الكتاب والغالب المقصود به اليهود وسيأتي كلامه تبارك وتعالى في النصارى وفي اليهود أيضا في الآية 68 من هذه السورة قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين تعالى في شأن اليهود والنصارى وذمهم: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلف من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ابقى تعبدون من دون الله يعني دائما من ليس ابقى تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة لمن قارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا أولئك أصحاب الجحيم. فهذه الآيات فيها وكفرهم واللعن المنصب عليهم. فلماذا يتجاهل عدنان كل هذه الحملات وهذا البيان وهذا النقد الخالد والموازنات الذي وجهه الله تبارك وتعالى في هذه الصورة وفي غيرها؟ فلماذا يقتصر الآن على قطعتين من آيتين يوهم إن الله تستثنى عن يهود النصارى؟ فكأن الله تبارك وتعالى ما أنزل في القرآن في شأن يهود النصارى إلا هاتين الطرفين الأخرين وأتفاه. ولقد صدق شيخ ابن تيمية حينما قال لا يحتج منقل بنص من كتاب الله ومسنة الرسول عليه الصلاة والسلام على رسل باطله إلا وفي النص الذي يحتج به ما يدل على تصدار قوله. هذه الآية نفسها التي اختصرها من قول الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذا لبيان الأمر. ليس المقصود به الثناء لا على اليهود ولا على النصارى، المقصود الثناء على من أسلم من النصارى نجاشي أو غيرهم. وشهد ذلك هو الثواب العظيم عند الله تبارك وتعالى. العلمين عامين النصارى. أما الآية وما قبلها ففيها ذم لليهود حتى هذه الآية نبذل الله تبارك وتعالى من عذاب المسلمين، بل بين أنهم أقل عداية اليهود أعداء الله وأعداء المؤمنين، ويعادون اليهود النصارى أعداء ويضربونهم وكما يضرب اليهود. من باب الأولى كان يضرب المسلمين، وكان بيّن الله تبارك وتعالى طبح الباب وضرب النصارى بعض الباب في هذه الصورة. قال في حق النصارى رجلنا بينهم العداوة والبغضاء، وقال من ذلك في اليهود إذا كان هذا حاله مع بعضهم بعضا بغضهم للمؤمنين
بارك وتعالى. هنا يريد آفة اليهود وأن بينهم تفاوت في هذه العداوة،
ليحذر المسلمون
كل أعدائهم، لكن يكون حذرهم من اليهود أشد، لا سيما وكان اليهود كان ذات يخالطون المسلمين في الجزيرة العربية في منطقة المدينة وخيبر وما حاملها، وكانوا يؤلمون ويحرمون عليهم طوائف الكفر وأحزاب الكفر كما حصل في وقعة الأحزاب. تبين الله تبارك في هذه السورة عظم الباب فأشد، لأن ربنا جاء بصيغة ثانية فاليهود يشاركون النصارى، اليهود والمشركين في العداوة، لكن في المشركين أشد لهم في النصارى، والصيغة أقرب أقربهم إلى المودة المودة، فقد يحصل في اليهود والنصارى والمشركين قرب إلى مودة المؤمنين، لكن أشده مودة المسلمين من النصارى.
وليس في هذا تزكية،
وليس في ثناء لهم، وهذا إن في هذه النصوص فهذا كلام يدل على الهوى. أما أدفنا على اليهود هنا وأن هناك فهذا من الكذب أبو الله وتنزيل استعادة الناس. أما الآية آية آل عمران بها عدنان، ومن أهل الكتاب من أنت من في الأخبار يؤدي إليه، لماذا يعدنا على هذا؟ هذا قال أنك لو سملا لرأيت أنه صنف بين عنه وهم قلة جدا إن كانوا يوم. أما القول الثاني بأنهم مسلمون أن يخلق أبدا، لأن في الآية أقوال، القول الأول أن أهل الأمانة هم نوع من اليهود، والقول الثاني أنهم نصارى، والقول الثالث وهو الراجح أن الثناء هنا أو ذكر الأمانة هنا إنما هو من أجل كون المؤمنين آمنوا بالله تبارك وتعالى بما كانوا يشركون. كبر الكلام الثاني، وهذا هو القول الراجح، لأن الله تبارك وتعالى قد أثنى على هذا الصنف المؤمنين من أهل الكتاب في آيات كثيرة من هذه السورة نفسها آل عمران في وسطها وفي آخرها في سورة النساء في سورة عليه. قال تعالى في شأن أهل الكتاب ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال مثلا على من آمن منهم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يسمون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلينصروه والله عليم بالمتقين. وقال تعالى في هذه السورة الآية 99 بعد المئة وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال الله تعالى بعد أن ذم اليهود ذما عظيما فكره بقوله لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سيؤتيهم أجرا. هذا في الآية 164 من سورة النساء. وقال تعالى في سورة القصص ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. من الآية 51 إلى 55 من سورة القصص. وهذا يرجح أن النوع الموصوف بالأمانة من أهل الكتاب أنهم من أسلموا قبل الله بالكلام وإخوانه بدليل هذا الثناء على هذا الصنف في عدد من الآيات التي منها ما تنظر عليكم. وعلى الصوف بأن الصنفين يهود الآية حجة على أهل منهج الموازنات أو على منهج الإنصار إن كان من يفعل مستقبلا عبادة. إذ الآية ذكرت أن اليهود صنفين، الصنف الأول موصوف بالأمانة فاختكر الله تبارك وتعالى وصفه بالأمانة ولم يذكر شيئا من سيئاته. والذم الذي ذم الله به اليهود في القرآن الكريم الثناء والحمد لم يذكر هذا في هذا الموقع المختصر على وقت هنا بالأمانة فقط ووصف الآخرين بالخيانة والهدف من ذلك الحذر لليهود جميعا لأنك أنت أيها المسلم لا تستطيع أن تميز بين الأمين والخائن أحذرهم جميعا كما فسر هذا التفسير الكريم. وعلى كل حال الصنف الثاني وقطعه الله تبارك وتعالى بالخيانة ولم يذكر شيئا من حسناته وهذا يهدم ما يدعو به أهل منهج الوزنات أو أهل منهج الإنصاف فهذا أحد المقالات أنه أعيد لكم ذكر صنفين صنف ذكر مساوئ حسنات من حسناته ولم يذكر شيء مساوئه فأي موازنات وصنفا ذكر سيئة من سيئاتهم الكثيرة من الخيانة ولهم حسنات لم يذكرها فلا دليل فيها لهذا المنهج الفاسد منهج الموازنة. هذا فيما يتعلق
بالأدلة التي تعلق بها عدنان واحتج بها في هذا المقال داعيا فيه إلى الإنقاذ المسلوم، يشير بذلك إلى أن من لا يوازن بين الحسنات والسيئات في نقله للكفار أو اليهود النصارى أو لأهل الربا إلى أن يصح حسناته فإنه ظالم، فإنه ظالم. ما هؤلاء في الحقيقة هم يعني، وهذا في الحقيقة هو رجل الله عز وجل، فإن كنا أسلفنا في السريات التي ذكرناها وفيما أشرنا إليه من قصتي من الإسلام، وتجد لهذا المذهب من الإسلام أي أثر في مذهب الحق وفي مذهب السني وفي مذهب السلف الصالح صلى الله عليه وسلم، لا تجد له أي أثر، وهو عين العدل وهو عين الإنصاف. ذلك أن الظلم أن تذكر إنسانا بما ليس فيه، لو أنك وصفت يهوديا أو نصرانيا أو زنديقيا أو بصفة ليست فيه وبفعل نبذه، فإنك حين تكون ظالما لأنك وضعت هذا الشيء في غير موضعه. ولو مدحت إنسان ما ليس فيه لكنت ظالما، ومدحت مسلما بما ليس فيه وذكرت له حسنات ليس فيه كنت ظالما. لماذا؟ لأنك وضعت الشيء في غيره. أما إذا ذممت يهوديا أو نصرانيا أو هندوسيا أو مجوسيا أو مسلما بما فيه من الذنوب والمعاصي والبدع أو الكفر إذا كان كافرا أو الظلم إذا كان ظالما، لا ذكرت ما فيه هدفت من الظلم في شيء، بل أنت قلت عين الحق وعين العدل ولا مأخذ عليك في هذا، ولا يأخذك بهذا إلا ظالم إذا فعل باقي رحيم. اكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالآيات، والحمد لله بعض هذا الكلام يهدم هذه الأباطيل، وقد بينا بالضبط الحمد لله في كتاب منهج الأمم وفي كتاب المحجة سيقصد عليه وفي غير ذلك من الأشرطة التي درس فيها، فإن شاء الله في هذا أن يكون بسيطة قريبة. وأنفت الآن إلى قوله إن من الأنصاف عند تنزية أحكام الأعيان وفي مجال تقدمة الأشخاص أن نرى حسنات المخالف وسيئات الموافق. هذا قول بمنهج الموازنات الذي نادى فيه فئة تنتقل الباطل أهلي وتحامي عن البدع أهلي، مع إضافة زادها عدنان وهو أنه من العدل والإنصاف عنده أن نرى سيئات الواحد. فهل إذا كنا نوافق الصحابة أو نوافق التابعين الإحسان أو أئمة الهدى أو مثل ابن تيمية وحمد بن وغيره، إذا كنا نرى أن نوافقهم والحمد لله نحن نوافقهم، إذا قصرنا عليهم وذاقنا حسناتهم، هل يجب علينا مثل مساوئين حتى يتم الإنصاف على من الأبنان الذي أعتبره جديدا وإضافة خطيرة على منهج الموازنة؟ فإنه حسب ما أتذكر وحسب ما أعرف والله أعلم أنهم لن يشترطوا أن تذكر في المئة، لكن عدنان بحماسه لهذا المنهج وغلوه فيه، وإن تكتم عن بذلك وتفكر فإنه والله قد غلا في هذا المنهج وأضاف هذه الإضافة التي فيما أعلم لم يستطع بها أهل هذا المنهج. قال إن من الإنصاف عند تنزيل أحكام على الأعيان، لما أحكم على شخص معين على واحد قائد الكنود وطالب وحدة الوجود وطالب الاشتراكية وقال بمعرفة الصحابة
رضي الله عنهم وكفر بعضهم وأسقط خلافة عثمان وطعن في نبينا موسى وسخر منه وسخر أجل سخرية آدم عليه الصلاة والسلام في رسالة سخر فيها أحد الكتاب بآدم عليه الصلاة والسلام ورماه بالغباء ورماه بالجهل ورماه بالحمق ورماه ورماه وأيده سيطر ومدح مقالته وقال إنه سوف تشير القصة. ثم لم ينكر بقوله إلا قوله الشيخ آدم الشيخ آدم فقط ولم ينكر كل هذه القرون والسخريات. أمن يقول هذه المقالات ويرتدي هذه الضلالات لا يجوز نقده لأننا عند أهل منهج الموازنات وقد ضررنا هذا الرجل بنقده بمجرد نقده. أنا لم أحكم على سيكون بأمر كاذب فقدت وبينت نقلان كلامه وأخطاءه فيه وانحرافه فيه فلم يقبلوا ذلك وقاومونا بمنهج الموازنات وزاد عدنان على كل أهل منهج الموازنات لأنه حينما رأى كتاب أضواء إسلامية ذهب به إلى الشيخ الألباني ليستخرج منه كلاما يدافع به عن سيد قطب فقرأ عليه نفس المطعم أستخرج كتابي في بيان طعن سيد قطب في نبي الله موسى وبيان طعنه في الصحابة ولا سيما عثمان وقال في طعنه في عثمان إنه تحطمت أسس الإسلام في عهده وتحطمت روح الإسلام في أهله وفضل عليه كلام ابن سبع إذ رآهم أنهم أقرب إلى روح الإسلام من عثمان وأسقط خلافة واعتبرها سيئة وطعن في بني أمية وكفر بعضهم ورماهم النفاق ورمى معاوية وعمر بالكذب والنفاق والغش والخيانة وإلى آخره ورمى معاوية بالخاذلية. كل هذا عند عدنان وعند أهل منهج الموازنات من الفروع. طعن هذا الرجل في أصحاب رسول الله وسخريته ببعض الأنبياء وقوله بالاشتراكية وقوله بأدلية الروح وتعطيله الارتفاع هذا شيء لا يجوز للمعشرين ومناقشة فيه ظلم وليس عدنان يتصل بالمختلف وأكثر. ها؟ هل يكفي أن تقول فيها مثل هذا أخطأ ويخطئ؟ هل يكفي؟ هل يكفي أن تقول في شيء له ومحله ما له وعلى ما عليه؟ ولكن معظم ما طرحه هو حق وتمدحه وتمدح كتبه. مراد عدنان وأمثاله ألا ينتقد سيد قطب وأمثاله فقبلوا بهذا المنهج الكاذب وخدعوا به الشباب وألفوهم على أهل السنة الذابين عن منهج الله الحق الذابين عن الله وعن أسمائه وصفاته الذابين عن الصحابة الذابين عن أهل الحديث سابقا ولاحقا يصورونهم في أطرح الصور ويكتبون عليهم أكاذيب ويلبسون عليهم الأكاذيب التي كل الشباب أهل الحق على باطل وأهل الباطل على حق. يقول هنا وفي مجال الترجمة للأشخاص يعني يشترط أن نرى بيت الحسنات إذا ترجمت للصحابة لا يجب أن في أهل السنة والجماعة إلا أن يقال جرادهم فإنهم يستجدون ذكره التي يستعلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب. أما أهل السنة فقد كرروا في عقائدهم وأصولهم أنه لا يجوز أن يذكر شيئا للمسائل ومن ذكر شيئا للمسائل إن التي وقعت فهو كما نقل ذلك حرب من إسماعيل صاحب أحمد عن أهل السنة. نقل الخطيب عن أبي زرعة من إسناد الصحيح
من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق.
صحابي
فهو زنديق. وذكر الشيخ بحث ابو زيد
في كتابه السنه عن السلف ان من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق.
ورأوا هذا الكلام الذي نقل الشيخ بكر بن زيد وهالوا عليه التراب هالوا عليه التراب لينتهي الموضوع. فكيف وقد قعد سيدنا وعلى رأسه عثمان وما مدح أبا بكر وعمر وعثمان وأبا بكر وعلي وعمر إلا لأنهم في نظره يمثلون ذلك الاشتراك، وإن لم يصرح بهذا فإن مدحه لهم إنما كان خلال تكوينه لمنهج الاشتراك. وضرب به الأمثلة في تقويمها فمدحه لهم يعتبر كمدحه. فإذا نحن انتقدنا هذا الشخص وذكرنا ضلالاته فقط وانتقدناه في ضوء كتاب الله وسنة الرسول الذي السلف الصالح ولم نذكر شيئا من محاسنه، نكون على هذا المنهج غالبا. وبالعكس إذا نحن ذكرنا أحد الصحابة أو مجموعة منهم أو كلهم وذكرنا محاسنهم فقط وأثنينا عليهم وترقيناهم ولا نذكر مساوئهم فإننا نكون ظالمين، وهو هذا المنهج الذي ذكر عدنان. وإذا نحن ذكرنا سفيان الثوري أو مالك أو الأوزاعي أو أحد الحمادين أو أحد أئمة الإسلام أحمد بن حنبل البخاري مسلم تيمية ابن القيم تيمية عبد الوهاب إذا ذكرنا محاسنهم ثم تابعهم نحن ظالمون. لماذا؟ لأننا نحن واثقون فيما صار عليهم من الحق، فمن أجل موقفنا إياهم نحن نجادل في دعم هذا المنهج، نجادل وندرس ونخفي سيئاتنا. وقد قالوا إن منهج المعادلات أن تذكر مساوئ إلى جانب المحاسن، فإذا أنت أخفيت المحاسن مثلا تكون قد ظلمت وخنت لأنك فقدت نصف الحقيقة. كذلك الذي يذكر محاسن على منهج الإيمان ولم يذكر مساوئ فقد أخفى نصف الحقيقة. وعلى كل حال هذا كلام باطل وقد بينا بطلانه والحمد لله سابقا والآن. ونحتفي بهذا القدر على هاتين النقطتين التي لساني لسيء عرفها فيها
ثم يقول صاحب المقال أي عدنان عرعور عنوان الغلو. الغلو في الدين جره عين ويداره وخير هو يخذف المرء حقا يجب في دحر خير الجن يلوه عن طريقه ثم يفسد عليه. كذلك على أصحاب الأجساد سهلكوا فقد عالوا نرفع ورثه في زمانها بداية السحر تفشيا كبير وانت شريعة والغلو أفضل شك ليس ها هما محل فيها، ولكن يهمس وجهه فيخص رجل إلى ألف الآن له وار فتنة الناس فتعارض الناس في ذلك تعارضا كبيرا وفي تناقضا عجيبا فحيث تجد فيه أناسا أصنوا صاحبا إلا من إنسان نقلهم فهو ثاني حالهم وقد جعلوه إماما وحجة الأمام تجد آخر يطعنون به ويصفونه شره وأذل ناس وفي الذي لا يرى بعضهم حتى نحي بصمهم سياسات يقابل الآخرون في صاحبهم بالأمر ذاته فكل جعل صاحبه إماما ومخالفه ضالا إلا من عصم الله فإلى الله وحده المشتكى. ومن المضحك المبكى حقا تجد قوما يلومون خصومهم إن لم نقل أعداءهم بالتنفر حول رجل معين وبالتحزب حوله ويذللونه من أجل ذلك هكذا في المقال والظاهر ويذللونهم وهم في الوقت نفسه متمحورون حول عالمهم، وعالمهم هذا إمام لا يخطئ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، معرضين عن الراسخين بأنهم أعلم منهم في هذه المسألة، وهي حجة خصومهم عندما يعرضون عن الراسخين بقولهم لا يفقدون الواقع، وفي المثل رمتني بدائها وانسلت. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولأجل هذا حذر الله عز وجل الأولين والآخرين من الغلو، فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فماذا تقولون في هذه العبارات؟ بارك الله فيكم.
تعليقا على هذا الكلام، إن الذي قد تشبع في عدنان فوجدت أنه يغلب على كلامه هذه الغمور والتنفيذ، كما أن شخصية في نفس الوقت غامضة. وقد سئل مرة عن خلاف الدائم بين أهل المدينة وبين أهل مصر وكفر الحرمان، فقال: إني أخاف أن أصلي وأنتم لا تستفيدون من إجابتي على السؤال إلا أني أصلي. فهو يتهرب من تبيين الحق وتوضيح المخطئ من المصيب والمحق من المبتل
حشية أن يصلي.
فإذا نصر السلفيين قالوا: هذا سلفي مع أهل المدينة مع غيرهم السلفيين، وإذا انحاز إلى جانب محمد صلى الله عليه وسلم قال: هذا قدس سوري. فهو يريد أن يكون غامضا ويغلب، والله أعلم إلى حد بعيد، إلا أقول إن كلامه كله يتصل بالغموض والتنزيه والكلام ذي الوجوه كما يقال، يعني ما يشبه النافقاء إذا مسكته من مخرج ما نافقاء، يعني حيوان يربو يجعله صرف ومخارج كذا، إذا أنت أمسكت أن تمسكه من مخرج حرم المخرج الآخر. ولهذا يلزم يعني من يتكلم من ينتقد شخصا من الاشخاص في كلامه انه يقال حيا يذهب اليه او يتصل به ويقول: قلت كذا وكذا، وما هو مقصودك من كذا، وان كان ميتا ان كان كلاما ينتشر يتكلم به، اما اذا كان فلا يتكلم. الشاهد انه يغلب على كلام عدنان على شخصيته وعلى كلامه الغموض والمغالطات والتجسيد، وفي هذا الكلام تدليس ومغالطات وظلم وإجحاف، وهو ينادي بالإنصاف ولكن لا يظلم، إذ لم يميز الظالم والمظلوم والمحق والمبطل. ورأيت له كأنه خف، والله أعلم، والله أعلم، أنه يريد أن يصور الناس على الباطل، وكأنه هو الشخصية الوحيدة التي تمثل الحق وهو صاحب مثل الحق. سمعت مقابل الأشياء يسلق هذا المسلة وفي هذا الكلام ما يؤكله، فمن هو صاحب الحق ومن هو المسلم في هذا الكلام الأمر عز وجل في هذه الصنفين من الغلاف. وهل بلغ بالطرفين الغلو إلى هذه الدرجة التي عرضها الآراء هذا الكلام قد ارتكب في عدنان أبشع أنواع الظلم وأبشع أنواع الخطأ؟ والله تبارك وتعالى في أهل الكتاب لم تنسوا وتقدمون الحق وأنتم تعلمون. هنا يلبس الحق بالباطل ويقتم الحق، والحق إن شاء الله مع أهل المدينة، لأن الآن هذه الدندنة على الخلاف الحاصل بين أهل المدينة ومنهم الشيخ ربيع
الذي حاربه في رحلته هذه إلى أوروبا، صرح بمخاطبته له، وهو يقصد بأحد الأعلام والإمام وكذا شهر ربيع. فهل بلغ السلفيون هذا المبلغ الذي هل هم ينصرون الشباب السلفي المستكف على المنهج السلفي هنا أو هناك؟ هل بلغ بهم الأمر بالغلو إلى هذه الصورة التي يصدر عنها؟ هل يمكن يتابع أهل المدينة بالباطل؟ إذا كان يتابع أهل المدينة في الباطل ويغلون فيهم ويقدمون باطلهم على حق غيرهم، هل يضرب لنا الأمثلة من هذا من أقوالهم ومن مواقفهم من كتبهم ومن أشرفهم؟ وإلا فنقول قلنا إنه ممن أجحف ولم ينصف وختم الحق ولبث الحق بالباطل. وقلنا أن التمحور، أن هذا التمحور حاصل حول أهل المدينة أو حول شخص منهم، وتمحور الآخرين على سيره، أن يكون أهل المدينة في الضلال ومحاربة الحق والعلم ومحاربة الصحابة والقول بالحلول ووحدة الوجود وهو إلى آخره، هم في سيره. الشخصية الثانية تعتبرها هم متمحورة، لا لا سيره تسرى أكثر ما يجب أن بينها المدينة وبين الآخرين حول بعض الشديدة وبعض الضحور. فهل أهل المدينة عندهم ضال من كمية غاسية حتى نكسر كل شيء يعني على واحد الغار كما أتمنى بس غلى وجهة غلى اسمي الطريقين المحمي الخيط على العلم يعني هل هذا مثلا مثلا فهؤلاء حينما وجدوهم إذا أدوا علماء الموجودين أكبر منهم ووجدوا هنا الحديث ويجدوا إذا أدوا مثل الإسلام السابقين ووجدوا من دافع عن الصحابة ووجدوا بعض طريقهم لأنها عدوان على الصحابة وعدوان على العقيدة وعدوان على المنهج وعدوان على المسلمين جميعا ما عدوان وعدوان إلى آخر كده أسمى ضلالاتهم. وجدوا هؤلاء يصدعون بالحق فأيدوهم. هل هم على أيدهم على باطل حتى نقلهم من الغلو ونقلهم من الوحيد؟ إن هؤلاء في الحقيقة إنما هم المعبدون حول الحق وحول دين الله الحق وحول كتاب الله وحول سنة الرسول ومن دفع عنها بهم السلام. وأما أولئك هم المعبدون حول سيدهم بغلالاتهم. ومن الإنصاف أن ليسوا كلهم يزينون ما يزينون لكنهم يجدونه ويعطلونه وإذا أفعانه إذا ما يدعونه عن بداية الغرب ويهونوا. لا نستطيع أن نقول إنهم يؤمنون يقول داخل الدين كما يكون داخل الدين ولا يقول بكل كما يكون سيد الدين، لكن يجد أنهم يدافعون عنه ويتولونه ويعادون أجله ويعادون أجله. لا شك لا أحباط ولو كان عند أدنى بصيص من نور الإسلام لأدخر الشرط بين المحق والسنين، ولكنه غلبه الله وغلوه في سيد خط فصار يستوي بين الظالم والمظلوم وبين الحق والمبطل وبين المبتدئ الحق والمبتدئ الباطل وكفاه ظلما وكفاه إلحافا هذا وضعه وأن يكون هذه أحكامه وأن يكون هذا حكمه بين الحق والباطل. والله سبحانه وتعالى ذم اليهود أشد الذم
لأنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ثم يحاربون أبناءهم، لأنهم يقتلون الحق ويلبسون الحق بالباطل، ولعنهم على ذلك. فاتق الله يا عدنان، لا تفتن طوال حياتك في التلبيس والتلاعب بعقول الشباب والخلط بين الحق والباطل بالتمويهات الباطلة التي زادت الشباب في الفتن. فأنت تدعي أنك تحارب الفتنة، تحارب الفتنة وأنت الذي تبين الفتن. فأنت أينما احتلت وأينما إلى أين ارتحلت لا تغارح مكانك إلا على إذن شرطة الخطيئة. فلا تأتي بلدا من البلدان إلا وتسببت في فتنة وخطة بين من يسمونه. وهذا واقع، واقع واقع رب يشهد بذلك. فأينما تذهب إلى موقع يجعل بأذن إلى وليك الشرطة، وأينما يتكلم إلى وليك الشرطة ثم يتظاهر للناس بأنه يحارب الشرطة، واقع في الغلو ويتظاهر للناس بأنه يحارب الغلو، وهو واضع في الظلمة كدران الحق ويتراءى للناس يرى للناس أنه ويتظاهر لهم بأنه يدعو إلى الحق ويحارب الله. نسأل الله العافية من هذه الأصناف من البشر التي لا تهتدي إلى الحق ولا إلى نصرة، لا في أقوالها ولا في تصرفاتها ولا في مواقفها. نسأل الله أمة من هذا السنك الغريب أن نضحك أبعادك ونضحك أبعادنا.
بارك الله فيكم شيخ. ثم يقول عدنان: لقد أمر الله بالوسط والاعتدال حتى في المأكولات، فلا تحريم لما أحل ولا إباحة لما حرم. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الغلو في السنة هلك الذين قبلكم بدون فتنة. قال صلى الله عليه وسلم: إنها من يسر والشاب الدين أحد لا غلبا. هذا تكون في هذه الآيات. صلى الله عليه
وسلم إن أكبرك وتعالى لم يغلو لم منه وكما كان الله صلى الله عليه وسلم حقا للغلو سواء في الشخص أو في التجارات. قال أنت الإنسان لا تصنع بإصرار إجماعك إن الأمر الله وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لكن من الحمد لله أنا إذا قلنا غاليا في الأرض جبت يا أحد ذنب ورفع رفعه أشار به وأمره وقال: هذه الأفاعيل من حلف الذي كان يظن ويحذرون من ذلك. وابن القيم يستشهد بكلامه في اللغة الصوفية إنه يدعى إلى محاسبة مثل البدع وإحراف واحتج بكلام وحب حديث عمر فيما أخذ شيء من الفقهاء فعصر صلى الله عليه وسلم فقاله مقيم الخطاب والله قال حسيا لما وسائل محمد محمدا وأبو زيد وأبو حزم ومليون عبد المقدس وغيرهم وذكر ذلك الكتب في مؤلفين تحل من الجد أنه أقل بكثير وكبير من سنة قبل الشر. حذروا من كتب حارث الحاكم ومن كتب القابلين وحذروا من الجاهل الغزالي وحذروا تجاهل ذلك على أرضه ويرجو إلى الفراش بأهله ويحتل أحتج إلى أحتج لأن بها أهل السنة لا تدع ويشد بها كبيرا فمن شابها وبموتها ورضاها ما هي من الآن جديد أطراف لا تعمراني أقول من موتها
الكتاب واقع من العواقع اللي يعني ممن تخفت فيها العقل في تبعاتها ما أدل الهيب كان يستيقن في إحنا الله وأقل أن تأتي بغسل الناس في تأتيه في أحمد المثال أقل أن تأتي بغسل الناس في إحنا الله هذا المنزل يجبون مرور على أن ينسائين في أدائي ألا هو مثل الله ألا هو المنزل أنت بالسلام كرسي كتن أمهدي الرجل له ما دعوه على المالي فإنه تسلم في قضاء من هذا لا أعلم أحدا على أن تسلم في قضاء من هذا لا تقد تسلم في هذا الخطوة أحنا الله تعالى على المسلوع والمدنية يترجع ويأتكد العالية في بعض ذلك أعلم وإن أعلم تريد فالفتر هذا أعلم لا تقول الوقت العلية لا تسلم
قلوبا شجعا في شخص سيد وقت وفي جعله الله شهيدا كنت علمت يا عدنان ان الله تبارك وتعالى جعله شهيدا وقد كررت ثلاث المدى والإطلاق كلمة شهيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنه منع من إطلاق هذه الكلمة والبخاري ترجم لا عن شهيد والرسول يقول الله أعلم بمن يقتل في سبيله وكيف تستجيب أن تقول جعل الله سيد شهيدا من الشهداء هل هذا المنهج السلف ثانيا ما هو المنهج الذي بندنا حول سيد مطلق الخط وتبندنا حول عنه ما هو هذا المنهج الذي تقول إنك لا تعرف أحدا كتب فيه أفضل من سيد خط ثانيا ما هو هذا المنهج هل هو المنهج السلفي إن كان كذلك فانت بالله أعلم فإننا لا نعرف أحدا والله أعلم أفسد المنهج السلفي من سيدكم وأنا إذا قلت المنهج أقصد بالمنهج ما يشمل ما يسميه الله في المنهج فهل وحدة الوجود والحدود